السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى أنكم بأتم صحة وعافية. هذه الحلقة التي لطالما طال انتظارها، الحلقة اللي قلت بقرأ لكم فيها القصص اللي أنتم كتبتوها وأرسلتوها لي على الإيميل. فالحلقة كان ودي تكون مصورة صراحة، لكن لازم نحط بالحسبان أن إنتاجي هو أسوأ إنتاج في مجرة درب التبانة وما جاء وراها. صورت حلقة مرة وحذف المقطع، صورتها مرة ثانية قال الذاكرة ممتلئة، حذفت، صور مرة ثانية قال الذاكرة ممتلئة، فللأسف محكوم على هذه الحلقة أنها تبقى صوتية. وكويس أني كل مرة أجي أصورها يحذف، فهذا يعطيني فرصة أني أقرأ قصص أكثر. في الحلقة اللي فاتت قلت أني ما متوقع إلا 10 قصص، أتوقع الحين في أكثر من 10 قصص وصلتني، وهذا الشيء مرة مذهل. فيلا نبدأ أول قصة أرسلت من، أنا مرة متحمس ترى إني أقرأ القصص، ترى هذه أول مرة، يعني أنت بتحس إنه لايف رياكشن. المرات اللي راحت ما كنت قاعد أقرأ، كل ما بديت يحذف، فالحين بتكون المرة الأولى. طيب، القصة الأولى لروان العازمي، قصة قصيرة اسمها، يبدو مستعد. طيب اسمعوا، بقول حاجة قبل نبدأ، أدري أخرتكم كثير، أنا أقرأ بسرعة ترى، فإذا أحد بيواجه مشاكل مع هذا الشيء فالله المستعان. هذا النورمال عندي، ف يعني تحملوا. ومعليش اصحاب القصص تتوقعوا اني بقراها بتأني، فانا للاسف ماني اقرا بتأني ابدا. طيب، هذه قصة روان تقول: يبدو مستعجلا اغلب الوقت، يستيقظ كل صباح ويجلس في الصالة، تضع الام الفطور على الارض، فيجتمع هو واخوته الافطار، ينتهي منه، ثم ترتسم ملامح الغضب والاستعجال على وجهه كالعادة، يقومون اخوته ليتجهزوا، ويبقى هو يتحدث مع أمه. بعد 5 دقائق يصرخ بالنداء وكوب الشاي في يده ما زال حارا: يا سعود، يا نورة، هيا ستصبح الشوارع أكثر ازدحاما، استعجلوا. يخرج ويشغل محرك السيارة قليلا فقليلا، يتزايد تذمره، فيدخل البيت غاضبا، يريد أن يوبخ إخوته على تأخيرهم، فيقول الجملة التي يقولها كل صباح بغضب: عطالتي على العمل ليست تعني عطالتي على الحياة، توجد أشغال كثيرة في انتظاري، استعجلوا. يلا نقطة نظام، أنا دائما يحزني الكلام اللي زي كذا، إنه لا تفكرني إذا أنا كذا فإني كذا. يعني في أغنية مشهورة نسيتها، كان من كلماتها إنه بمعنى إن ترى ابتسامتي تخفي أحزان، يعني شيء زي كذا. فتعجبني الأشياء اللي كذا، اللي لا تفكر إنه وجودي في هذا المكان يعني تفرغي. طيب نكمل. لم يكمل جملته حتى وقعت عيناه على أبوه ويفطر، قلل من نبرة صوته الحادة تدريجيا حتى سكت، وراح يقبل رأس أبيه ويسأله عن كان يحتاج لشيء ليقوم به أم لا، وعن ما يريد منه أن ينجزه خلال الأسبوع، وذلك يعني لا شيء سوى الطلبات والأوامر. قم بواجب التهنئة لعرس ابن جارنا يوم الخميس، اذهب مقاول يصلح خلل المطبخ، احضر السيارة من الورشة، وتأتي أخرى مع الحديث. أثناء ذلك انتهوا سعود ونورة، وقفوا في انتظاري على الباب، ويقول سعود محدث نورة: أحمد، وهو يكلم أبي، شخص مختلف تماما. دائما سطوة الأب تجي كذا. طيب، ترد عليه نورة بابتسامة: انظر كيف ينزل رأسه أمامها، لا يعرف النظام والصراخ إلا في محملتنا. سكتت أفواههم عند قدومه، وخرجوا إلى السيارة في هدوء، ركبوا وتحركت السيارة، وبدأ على وجه أحمد القليل من الراحة، أخذوا يذكر أخواته بأذكار الصباح ويقرأها لهم طيلة الطريق. كويس، واحد معصب كويس والله. طيب، ككل يوم، وإذا وصلهم للمدرسة وقبل أن ينزلوا سألهم إذا كان يكفيهم مصروف أو يزيدهم، فيردون عليه بالاكتفاء وابتسامة صغيرة. يرجع للبيت بداية الظهر بعد أن ينتهي من القليل من أمور البيت التي أوصاها عليه والده في الصباح، وبعض من التي سوفها الأيام الماضية. استلقى على فراشه البارد في حر الصيف الخارجي، ويتخيل أخوه الأكبر الذي لطالما كان صديقه في أحلام يقظته. كان أحمد يشكو له عن يومه وأشغاله في خياله بصمت يعم الغرفة، يتمنى أن يجد نفسه وظيفة، يتمنى أن يتحسن وضعه بسرعة، يتمنى لو ما كان هو الأكبر. عجبتني. من زمان كان نفسي أكتب قصة عن واحد عاطل وأخوانه ما هم مقدرين ذا الشيء، فجات القصة كذا في الوقت المناسب. عجبتني والله يا روان، عجبتني جدا. معليش إذا كنت قاعد أخطي في قراءة القصص، ترى لأنها ترسلتوها على الإيميل، في الإيميل قاعد يقطع الكلام يعني. طيب، قصة يوتشان، أتوقع في اسم في الإيميل، لا يوتشان بس. طيب، في إحدى الكليات الصحية، وتحديد الكلية تتم بدراسة العقاق، أعرف الكلية هذه، العقاقير وتأثيرها على الإنسان. كان هناك فتاة في السنة الأولى تدعى بستان، وكل شخص يبدأ مرحلة جديدة في حياته، كانت بستان متحمسة جدا للتعرف على ملامح الكلية والطلاب والمحاضرين فيها. وكانت إحدى الفتيات الكثيرات اللواتي تعرفنا عليهن فتاة في السنة الأولى مثلها، وكانت تدعى غيمة. أوه بستان غيمة، يعني ترى من الأشياء اللي تشدني في القصص نوعين، إذا الأسماء مرة شعبية زي طريقة قبل شوي نورة وأحمد ومدري إيش، وزي ذا مرة يعني فيها رمزيات زي غيمة بستان. في هذه النوعين تعجبني، أما اللي يخترعون أسماء أرجعتك في الكلام. طيب، كانت غيمة من تخصص مختلف عن تخصص بستان، حيث كانت تدرس تخصصات يهتم برعاية المريض ويحتوي التخصص الكثير من حق الليبر تشفير. طيب، على الرغم من كون بستان وغيمة في السنة الأولى، غيمة كانت تكبر بستان بسنتين، كانت بستان تحب غيمة كثيرا وتشعر أنها أختها الكبيرة التي لطالما حلمت بها، حيث أن بستان كانت الفتاة الكبيرة في العائلة وتحمل مسؤوليات أخوتها الصغار، وكانت ترغب في شخص تلقي عليه حملها وتحكي له همومها. وكانت غيمة الشخص المناسب، حيث كانت فتاة عاقلة وهادئة وتحب الاستماع أكثر من التحدث. في ذلك الوقت كان العالم يمر بمشاكل سياسية، حيث بدأ كان يدعى السوالف الطويلة باحتلال دولة تدعم مقلوبة. طيب، وبدأ بعض الناس من في قلوبهم رحمة بعمل حملات مساعدة دولة مقلوبة بأي طريقة، ومن ضمن تلك الحملات مقاطعة منتجات دولة المنافقون. حلوة. طيب، لأن الدعم الأول كان السوالف الطويلة، هنا قررت بستان مقاطعة عنها فتاة بقلب كبير وتريد دعم مقلوبة بأي طريقة. في فسحة الغداء كانت بستان تتمشى بحثت عن شخص جالسة، فرأت غيمة تشتري منتجا أنتجته دولة المنافقون. لم تكن بستان تهتم بما تشتري الفتيات، فكانت تؤمن أن كل شخص سيحاسب على أفعاله وهي غير مسؤول عن فعل الآخرين، لكنها تحب غيمة كثيرا ولا ترضى عليها فعل الخطأ. مشت بستان باتجاه غيمة وسحبت منها المنتج وسألت الفتيان المقابلات لها، هل هذا المنتج من دولة المنافقون؟ فقالت فتاة نعم صحيح أنه من دولة المنافقون. فقالت بساتين لغيمة، بساتين وبستان، طيب ألست مقاطعة معنا؟ الله أكبر، أنا سجل دائما وقت الصلاة، عجيب توقيتي. فغضبت غيمة وقالت بانفعال، أنا أريد دعم كان السوالف الطويلة، ما شعرك أنت؟ أوه في مشكلة صارت. طيب، في ثانية واحدة قامت بستان بضرب غيمة، أوه على كتفها ضربة معاتبة، وكأنها تقول ماذا تقولين يا فتاة؟ حزنت غيمة وذهبت. وهنا قالت فتاة لبستان أن غيمة تمر بفترة عصيبة ويبدو أن حالتها النفسية سيئة، ولا تأخذ ما قالتها على محمل الجد. شعرت بستان بالندم وذهبت إلى غيمة لطلب السماح، فسامحتها غيمة وضمتها لصدرها وعاد كل شيء كما كان طبيعيا بينهما. بعد أسبوعين تقريبا وصل بستان رسالة من الجامعة يقولون فيها أن لديها لجنة تأديبية. يا ساتر، صدمت بستان بالرسالة، حيث أن فتاة مسالمة بعيدة عن المشاكل. بقيت اليوم كله تحاول تذكر أي مشكلة افتعلتها، لكنها لم تذكر شيئا وبقيت تجهل السبب. جاء يوم اللجنة وذهبت بستان إلى قاعة اللجنة، وهناك طلبت منها السكرتيرة الانتظار في الخارج. في أثناء انتظارها رأت غيمة وسلمت عليها وبدأت تسأل عن حوالها، لكن الغريب أن غيمة لم تكن ترد وكانت تتصرف كأنها لا ترى بستان. حان الموعد ودخلت بستان القاعة وصعقت بستان من المشهد، حيث رأت خمسة منهم أهم معمدين الجامعة يجلسون بجوار بعضهم إلى مائدة كبيرة وطويلة، وطلب بستان أن تجلس أمامهم. جلست بستان دون فهم أي شيء، فهي مرتها الأولى وفي خوض مثل هذه التجربة. بدأ العميد الأول في الكلام طالبا بستان أن تعرف باسمها ورقمها الجامعي وتخصصها. وبعد أن عرفت بستان بنفسها بدأ العميد في سرد مشكلة صعقة بستان، حيث قالوا أن الطالبة غيمة قد رفعت شكوى ضد بستان بالتنمر المستمر والتعنيف. شعرت بستان بسكينة كبيرة تطعن قلبها، فلم تكن الخيانة التي شعرت بها سهلة. هنا قررت بستان حبس دموعها وتوفيرها لوقت آخر، وقررت أن تصدم العميد كما صدمها، حيث قفزت بستان ووقفت على المائدة وقالت هل صدقت كلامها السخيف يا سيدي؟ كيف وصلت إلى هذه المرتبة؟ إن كنت ساذج أن يصدق كل شيء أسمعه، وأنتم الآخرون لستم سوى تسدج. أوه فصلت عليهم، سألمك كيف يكون التنمر الحقيقي. قفزت بستان فوق المادة باتجاه الباب وفتحت، تجد أن غيمة كانت تسترق السم. سحبت بستان غيمة من أفاتها ومشت فيها حتى أصبحت كلتا الفتاتين تقفان أمام العميد الخمسة. صفعت بستان أوه غيمة على وجهها بقوة، فوقعت غيمة مغشية عليها وكانت صفعة قوية لدرجة أن أصابع بستان تركت أثر على وجهها. قام العميد من مكانه من هول الصدمة وصرخ في بستان من شناعة فعلها، لكنها لم تهتم، حيث مشت باتجاه العميد وصفعته الأخرى وقالت ما دمت تريد الحكم علي بنعم فأجب أن أجعل الشكوى حقيقية لكي تصبحوا ظالمون. وأكبرت بستان حيث صفعت العميد الثاني والثالث والرابع والخامس، وقالت لا أصدق أن الرجال بحجمكم ما يمتلكون عقول تناسب ضخامتهم. وأكملت حيث عادت إلى غيمة وصفعتها على جهة أخرى من وجهها انتقام لدولة المقلوبة. ومن بعدها أزالت غيمة الشكوى من خوفها واعتذر العميدون واستخدموا تصديقه بكل ما يسمعونه. وهكذا ربحت بستان وأكملت حياتها الجامعية بسلام، تخرجت من كلية العقاقير مرتبة الشرف وكانت من أنجح الطلاب في مجالها. أجابتني. طيب، احب الاسلوب الساخر هذا، عجبتني القصه هذه، رهيب رهيب جدا. فيه واحد اسمه انس عسيري ارسلت لي روايه، ترى وصلت صفحه 50 يمكن منها، لكن الفتره هذه ما انا قاعد اقرا بشكل مستمر، فالمعذره يا انس، اذا خلصتها برد عليك ايميل ان شاء الله. طيب هنا قصه من AMA، ما في اسم ثاني بس AMA. أنا أتخيل إني بقرأ قصة لأحد ممكن فجأة ألقى قاعد يقول سب وأنا قاعد أنطلق، فجأة اللي فيصل فيه فيه فيه، فوقتها بتكون مصيبة. طيب AMA يقول: جلس عامر متأملا آخر خمس خراف في حظيرته المتهالكة قبل أن يأتي المشتري ليأخذها. كان هناك شعور بالحزن يشبه البرودة يلف قلبه عند النظر إليها. لم تكن تلك الخراف تدر له الأموال وتقدم له ينفع منها، ولم استطعت الانفاق عليها من مكاسبها، لكن مجرد وجودها يشعره بشيء من الاعتزاز بما أنجزه وتعب في رعايته وأحبه من كل قلبه، والذي سيفقده بعد لحظات، لأنه بالفعل بدأ يسمع صوت سيارة المشتري قادمة. فعل الكثير ليستطيع الحفاظ عليها، وربما في الحقيقة لم يفعل، وكانت تلك الخطط مجرد تخيلات وأوهام كان يبنيها ليسلي نفسه ويداري عجزه. وبالفعل ذهب المشتري بتلك الخراف التي لم تعد لعامر بعد الآن. لم تكن تلك أول خيبات عامر ولا أول هزائم أمام الظروف، ولكن سرعان ما تبادرت إلى ذهن تلك الفكرة التي تغير حياته، يعني يحاول يحول تلك الحظيرة إلى مزرعة غناء مليئة بالنخيل، ومزرعة غناء مليئة بالنخيل وأشجار الليمون والبرتقال وربما التفاح أيضا. لكن لم يلبث حتى فهم أن أحد حيل عقله التي يستدرجه من خلالها بعيدا عن الاكتئاب والحزن. أدرك أنه مثلما خسر الخراف سيخسر مزرعة أصبح أجبن من أن يحلم. طيب حلوة عجبتني، حس فيها معنى عميق، اللي هي الواحد إذا حس إنه في شيء بيفقده يصير يتخيل أشياء علشان تخفف عليه الألم. حلو عجبتني والله. طيب فيه مير ريا آخر مقطع لك: هذه قصة كتبتها قبل سنة، عدلت الآن، أردت أن أشارك بها في أحد مسابقات المدرسة، وأذكر لك تيم على ما تكتبينه سوداوي جدا، وسيأثر ذلك سبب عليك في الثانوي تكتب شيء سوداوي، ترى شيء خطير، ترى أنا أتفق مع مدرسة العربي. خلنا نقراها. ظلال سود. طيب: تدعى إيرام وكانت تضرب الحائط برأسها مرة، أرادت فقط أن توقف سيل الأوهام التي باغتتها. فجأة أثناء شرودها في اللامكان، وكانت الضربة الأخيرة قوية بشكل لا يطاق، آلامها وقع الأمر، فاحتضنت مكان الآلام بكفيها وبدأت تفركه بسرعة على أمل أن يصل لحذلك لبعد الألم. كان هدفها شيئا آخر تماما، هكذا تسير حياتها بالتحديد. ثم آن أوان ازدياد العقد ووضع هم آخر على رف معاناتها، احتواء ألم الرأس. ثم من العدم تجلت حولها حركة خفيفة كأن الرياح اقتحمت غرفتها فجأة، مع أن النوافذ مغلقة بل مؤصدة الإحكام، فهي تكره الشمس ربما، أم أنها خجلة من النظر إليها. وتلك قصة أخرى، فلنعد لما يحدث. دعبت نسمة لطيفة انبعثت من المكان شعرها ودقدقة جنتيها الباردتين حتى كادت أن تعطس، يرحمها الله. طيب انتابها بعد ذلك نعاس مفاجئ، ولم ترغب في التفكير أكثر مما فيما يجري، فكل شيء مضطرب منذ ولادتها. لطالما فكرت برعونة في ذلك: كنت بخير لما كان في عالم الذر، كنت بخير لما كنت بويضة، كنت بخير حتى جاء ذاك الشيء، ثم كنت بخير لما كنت طفيليا في بطن أمي حتى قررت الطبيب إخراجي وتعكير صفو حياتي، كنت سأكون بخير ولم أكن يوما، ثم خلدت إلى النوم في ظلم حالك تسلل لها بعض خيوط الضوء القادم من النافذة. لم يكن نوما عميقا، ولم تكن تلك يقظة كاملة، كانت بين الحياة والنوم. لم تتمكن من استيعاب ما يحدث، أصابها شلل في جسدها وشلل آخر في تفكيرها، فما عاد بإمكانها استحضار أي فكرة أو صورة، محاصرة بشكل مجرم في الماضي، في الحاضر جحيم أرضي. فقدت الشعور بالزمن، لا تفقه منذ متى، وهي على هذه الحال تنظر إلى السقف، تومض عينيها، تعاود الشعور بتلك النبسمات التي تنبعث من اللامكان. ظنت أن أبوابها مخيفة فتحت أمامها، أغمضت عينيها وانتظرت حتى يتوقف بعض مضي الدقائق، وكانت الغرفة ساكنة كالقبور. ترى أحيانا بتلاحظوني أقفز وأنا أنط، ترى دائما أنا كذا، لأن عيوني تنطط بين السطور، هذا سبب أني أخلص 400 صفحة في ساعة، تمام ما أشوف السطور كلها. طيب وأصوات الخافتة تشبه الهمس والكلام لا تفهم ما يقال، تحاول حقا أن تلوذ بالفرار، تفشل مجددا، تبكي بصمت، هل هذا هو الموت؟ تتساءل في داخلها وتساورها رعشة، يقترب الصوت منها ويجيب: لا، ليس بعد. تظهر ظلال سود حولها، تنظر إليها، ربما ظلال بلا أوجه أو معالم تجتمع حولها بينما هي مستلقية. تبدأ فجأة في التحرك بسرعة حولها ذات اليمين ذات الشمال، يبدو لها أنها ترقص على أنغام لا تستطيع سماعها. تقرب الظلال أجسادها منها وتعود إلى الخلف وتكرر فعلتها هذه لمرات عديدة. طيب تنظر الزمن كي يمر كي تنتظر الزمن كي يمر كي تستيقظ من هذا الكابوس. عادت قدرتها على التفكير فصارت تتذكر كل شيء من هي وكل ما مرت به مع عائلتها. وحين سئمت من التفكير والتفكير والتفكير ثم قررت ضرب رأسها بالحائط مرة ثانية كي تتوقف عن التفكير وما يحدث الآن من أمور ليست معتادة عليها. كيف أن الحظ والحب لم يكونا يوما معها. تفكر في رغبتها الأنانية في والدها وأن لو كان حيا لاختلفت حياتها ولانقلبت رأسا على عقب. تفكر فيه وفي كل ما كان سيفعلانه معه لو لم يرحل هكذا ببساطة الله يرحمه دون أن يخلف وراءه ذكرى واحدة. كلما خلف كانت طفلة وحيدة. فكرت أيضا كيف أنها تمتلك الكثير من الأصدقاء ومن ذلك لا زالت تشعر بالفراغ. كيف أنها وحيدة وحيدة بحق في عالم يعج بالمعارف. تفكر في الكثير من الأمور الساذجة. تفكر في القدر. تفكر في كونها بشرية وكيف أن البشر أطوارا وتغيرات ومشاعر. كان عليها أن تبقى طفلة. كان الدافع يعانق جسدها بأكمله فتحت وتوقف الأثنان وتنصت. يكفي الصبية لا فائدة ترجع من كل هذا. كان عليك تبقي طفلة وأن لا تكبر أبدا لكنت بخير حينها. نامي الآن وافردي جناحيك فهناك فضاء رحب ينتظرك. أنسي كل شيء وأنسي كنهك صح؟ آسف إذا قريت غلط. وكوني بخير هناك. يعود ذلك الصوت واضع يده السوداء على مقلتيها ثم يغلقهما للأبد. أوه والله سوداوية مرة. والله سوداوية بس حلوة. فيها سوداوية رهيبة. توقعت يكون فيه تويست في الأخير بس سوداويتها كانت حلوة. عجبتني. طيب خلني أدور القصص. في قصة قريتها كانت القصص الطوال اللي بتكون الحلقة طويلة بحطها في البايو بس أبغى أستأذن من أصحابها. في قصة اسمها عوالم دنيا عجبتني كتبتها واحد اسمها نادي الرشيدي عجبتني أبغى أستأذن منها بس في الإيميل إني أقدر أحط رابط الحلقة في رابط القصة في البايو لأن القصة شوي طويلة وعندي الليمت ترى 30 دقيقة ما أقدر أسجل أكثر. فعجبتني القصة ودي أنكم تقرونها من القصص اللي أنا أرشحها للقراءة صراحة. فحقت نادي الرشيدي مرة رهيبة يعني حقت أنكم تقرونها. بستأذن منها بعد الحلقة بكتب قاعد أكتب الحين. طيب في قصة ثانية عن التحول المصيري الجنان مرسلتها ما في اسم موجود. طيب قصتي أستطيع أن أسميها تحول مصيري جذري وتبعات ذلك. قصتي حقيقية بالبداية فيما بعد تم تعديلها من وحي خالي. أي هذا اللي أنا أبغى. كالتالي طفلة بعمر 3 سنوات قد خرجت من منزل ذات يوم من دون علم والديها لتختفي فجأة عن الأنظار وقد قطعت المسافات ووصلت وظلت الطريق لبرها من الوقت حيث وجدني شخص كبير بعمر والدي وذا شخصية مرموقة علما ومنصبا وجاها وغنى وقد بحث والداي وكل ما يدل عنهم وقد فقد الأمل في إيجادهم وعناء البحث عنهم وحينها تكفل برعايته ضمن عائلته وقد ربيت بينهم وأحسن تربيتي وكاني فرد من عائلته الحقيقية ونشأت في بيئة يملؤها الألفة والمحبة وحب العلم. هذه القصة قريتها قبل الحلقة عجبتني ترى. والتشجيع للارتقاء والنجاح وفي كل خطوة تعثر في حياتي قابل بالاهتمام والحب من قبل عائلتي المتبنية حتى يأتي ذاك اليوم التي أصبح فيه دكتورة وعالمة في المجال العلمي وقد تخرجت من أرقى الجامعات ولي من الإنجازات الكثير الذي فخر فيه وأتمنى أمنيتي أن أترك أثرا للأجيال من بعدي ويقرأ عن إنجازاتي في الإعلام المرئي والمقروء ونجعل من خطتي المستقبلية إنشاء معهد الموهوبين في المجالات العلمية بنين وبنات وأتعهد برعايتها وتقديمها ولي مؤلفات عديدة في مجالي ومن تجاربي في الحياة. عمل يستفيد من يقرأني ربما يكون مثلي يوم ما ولي أعمال خيرية للأطفال الأيتام والأسر الفقيرة سلام. وإذ به علمت من والدي المتبنى لي عن الحقيقة وأنهم ليسوا أهل البيولوجيين. حينها قد عشت الصراع والرفض لفترة طويلة وعدم التقبل وأتي تساؤلات عديدة ليس لها جواب. كيف أن أتقبل هذه الحقائق في فترة بسيطة دون أن يؤثر في نفسيتي وتفكيري وسيري في الحياة؟ وإن تقبلت هذه الحقيقة المؤلمة هل أبحث عنهم حتى أجدهم أو أحصل وإن حصل هل أستطيع التعايش معهم؟ بيسر أم أصادف عثرات في حياتي وكيف إذا علموا أن أهلي بيولوجيين عني ومدى اشتياقهم معجزة أوه والله فكرة صدق والله كلام صح لكني أعلم أني سأجد صعوبات كبيرة بسبب اختلاف البيئة والعادات والأفكار وهل سيؤثر في مسيرتي العلمية أم لا. القصة في البداية من تأليفه والله فكرة صح الأشخاص اللي بيختفون يعني عن أهلهم حلوة فكرة رهيبة والله. طيب أروى اتمنى ان تقول اسم صح. اروى الرصيص صح؟ الرصيص. طيب اروى، اروى اتوقع اني قريت قصتها اكثر من مره. القصه حقت اروى اللي بقولها لكم الحين عجبني فيها حاجه، حسيت انها واقعيه مره. هذه يعني احسست اني معهم. طيب بقول القصه، حسيت ان المشهد المتخيل اني قد شفته، ان قريت انا و كذا، انا كنت جالس انا وعائلتي قرات هذه القصه واللي تحتها. طيب في مكان ليس بالبعيد كانت تعيش فتاه تتمتع بالقليل من الصداقات لانها تجد الراحه فيها. وفي احد الايام الدراسيه الهادئه احد اصدقائها ادته هديه عباره عن علبه صغيره مليئه بالحلوى ورساله تعبر فيها عن مدى حبها لها. فرحت هذه الفتاه كثيرا، ولكن هناك اشخاص لا يعجبهم كون شخص ما سعيد، وكان يسعى بكل السبل لتبديد هذه السعاده ويكيد لها ما يكيد. في أحد الأيام العادية دخلت هذه الفتاة الفصل بكل ابتسامة لترى عز صديقاتها، سرعان ما تغير تعبيرها للاستغراب حين رأت صديقتها تنظر لها بكل استحقار. سألتها باستغراب: ما بك تنظرين لي هكذا؟ ردت زميلتها: كانت أنظر إلى النمامة من وجهين. ماذا أنا نمامة فوقهم وجهين؟ أنت من تكلم عن أمور ليست بي، لماذا أتكلم فيما ليس بك؟ الصديقة تنظر إلى من كاد لهذا الأمر وتقول: ألم تقول عني أمور كثيرة؟ وقالت بأنها تجلس معي لتستمتع بالهدايا. الفتانة: نعم نعم عذرا، ولكن هل تعرفين هذه البنت؟ نعم أعرفها جيدا. حسنا، وهل تعرفين أنها أكثر بنات مشاكل في الفصل وأنها لا تكف عن التقريب بين الأصدقاء؟ ها أنت تتكلمين عنها دون أن تعرفينها. قاطعتهم إحدى بنات الفصل تقول: نعم، ألا تعرفين أن الطالبات يشتكون من سوء أفعالها؟ ردت: ومن أنت لتحكمي على تصرفاتي أيتها الكاذبة؟ لم يشتكي أحد مني قط. ردت: غريب، لم يشكي أحد. حسنا، سوف أشكي الآن لأنك تسعين لتفريق الأصدقاء. هيا اذهبي واشتكي لأي يهمني. الصديقة بنظرة تعتريها الغضب: أيها الفاتن الكاذبة، كيف تجرئين بالكذب على صديقتي؟ ها لا تستمع لتلك الطالبة، ولما لا أسمع لها وقد سمحت لي بالتكلم على صديقتي؟ ها 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 ها. أجل، بما أنها ظهرت حقيقة دعيني نشكي جميعا الآن المعلمة. الصديقة: قبل أن نذهب أنا أعتذر وأعدك أن لا أسمع فيك مرة أخرى. القصة واقعية مرة، لأني قد شفت كثير خاصة في أيام الدراسة دائما تشوف أشوف المنظر هذا. طيب طيب راقد العمري: تنويه، أنا فاشل بالعربي، نتمنى عدم التدقيق على الأخطاء، ممكن تلقوه بس كم كلمة صح عدلوها. طيب طيب إذا ما تعرفوش معنا ناقح أقود فتعالوا قروا القصة. يوم الأيام العادية الطالبة الثانوية رغد كانت صافي شخصية هادية وفاهية لدرجة تنسى اللي حولها في التفكير في ولا شيء. رغد ما كانت تدعس على نملة، إنما لها خلق، ممكن لأن شخصيتها السايكو خلتها بالابتدائي، وما أدراك عن شيطانتها مش كما أقدر أكبر شيطانة الابتدائي. رغد بالثانوي ما كانت تتمشكل وعندها حركات الملعنة مع أحد، بالعكس كانت مؤدبة وهادية، ودائما شخص هادي لازم يتسلط عليه شخص مختل. ولا كيف تعدي الثانوي بدون ما يجي شخص يضع بصمته؟ ربما ما كانت بصمته اللي أثرت علي. أجزم أن اللي أثرت علي كانت طريقة تصرفي تجاه الموقف. مثل ما ذكرت أني كنت فاهية ما لخلق هذا النهج، اتبعت حتى مع نفسي، ما كنت أبغى أفكر مع نفسي ولا أناقش مشاكلي حتى ما أرجع وش سويت بأمي بسيط، وما أبغى أشغل مخي. في طبيعة أي مشكلة بتطلب وجهي بتبع معها نفس النمط. خلونا نبدأ بثاني ثانوي، جات معلمة العربي شخص ملامح مستفز بشحمته وعلك مستفز، شخص غير متعلم جاي يعلمنا، وكل عادة ما طقيت خبر وجاوب على المطلوب، وباقي الحصة بعلم ثاني. لأن جات الشياطين وبدت تسمل عمي بكل حصة، تأخذ صديقاتي تقول ذي رفيقة سوء، تقوم إذا شافت إني تعبانة ترمي الورق بوجهي. وكان وقت اختبار تناظر النظرات وغير كذا. يا ترى وش سويت؟ ما هذا الضغط النفسي؟ صحيح عزيزي قارئ سويت سكيب، إنه ما لها خلق علام الله. سكت وانا اتذكر مشاعري قبل الحصه. طبعا مهم ما سويت حركات توضح للكل، عشان لو اشتكيتها بطلع كذابه بنظر الكل. كانت تعب الجانب النفسي اكثر، الين جاب ربي كورونا وانقذني. نسيت اذكر اني بلده صغيره، يعني اللي درستني بدرس اختي واحفادي بعد 4 سنوات، استوعبت وش صار وحست بقلبها. كانت محقد باقي ما انشالت وتشال اقدار، واقابل الاستاذ بذي مدرسه اختي وانا رايح اطلعها اخر النهار. شفتها ردت مشاعر الكره والبغض، وقتها حمد ربي اني بنت منقبة انتصرت من الحين. اقول لكم ضربتها كف، طلع غضبي كله، فطحت على الارض بقستها وجلدتها كف كف، نتجت شعرها ومصقت عليها. حطيت يدي بعيني وقلت لها ضراتك فيه ورب الكعبة انا ندمك عليها. مصحت بكيت جلدتها اكثر بسرعة بقستها.
يا صي. طيب خلصت القصة، ما أدري النهاية كانت فعلا كذا ولا افتعلتها الكاتبة، بس النهاية كانت فاصل عجيبة صراحة. طيب أنا بحط لكم قصة في البايو، بس خلني أرد بس على اللي كتبتها علشان أتمنى إنها تسمح لي أحطها في بايو، إني بنزل حلقة بكرة. فشكرا لاستماعكم، استمتعت والله وأنا أقرأ قصصكم. هذه الحلقة بتكون صوتية فقط للأسف، تمنيت إنها تكون مشاهدة حتى عشان رياكشناتي في الحلقة، لكن حصل خير. شكرا لكم، أتمنى أنكم استمتعتوا، وبنسوي فعاليات كثيرة والله عجبني الوضع هذا، فشكرا.